بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
تساهل 40. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام، ما زلنا في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلما كان المصلي يتخير له موضعا يصلي فيه، نبهت الشريعة الإسلامية على الأماكن التي ينبغي للمصلي أن يختارها لصلاته، ذلك أن الأصل في الأرض أنها طهور، وهي محل للصلاة كلها، إلا أن الشارع الكريم استثنى بعض المواضع التي لا يجوز للمصلي أن يصلي فيها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق. من ذلك ما يتعلق بالأماكن التي تأوي إليها الحيوانات كالإبل والبقر والغنم وغيرها، فهل هذه تجوز الصلاة فيها أم لا؟ بالنسبة لمرابض الغنم، صح كما جاء في الحديث الذي معنا وبين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم. وأما معاطن الإبل أو مبارك الإبل، وهي الأماكن التي تأوي إليها فتصبح مراحل لها أو محلا لحينما ترجع للنوم ولكذا، فهذه لا يجوز الصلاة فيها على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. والمسألة في الحقيقة خلافية، ففريق من العلماء ذهبوا إلى جواز الصلاة في معاطن الإبل، مبارك الإبل، ولكن النص صريح في المنع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل أو في معاطن الإبل. بل سأله بعض الصحابة: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وسأله آخر قالوا: أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: نعم. فدل هذا على أنه لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل، ومن صلى أعاد، ومن صلى أعاد. والمعاطن هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، ليس كل مبرك للبعير لا يصلى فيه، لأن الإبل كما هو معروف عند أصحابها ومن يعرف، الإبل قد يبرك في بعض يعني مواطن سيره، وبروكه لا يستمر طويلا بل يقوم، لكن المقصود بالمبارك هي التي تأوي إليها الإبل بمجموعها، فيكون محل نومها أو محل علفها، فتجلس بعد ذلك إذا كان أصحابها يعلفونها، فتبرك بعد ذلك في هذا المكان. هذا المكان هو الذي يمنع الصلاة فيه، وكذلك مع مرابض الغنم. مرابض الغنم على العموم يجوز الصلاة فيها، سواء كانت مرابض دائمة أو مرابض مؤقتة، بمعنى أن تجلس قليلا ثم تواصل سيرها.
وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله.
نعم، هذا الحديث في الحقيقة مختلف في إسناده، والصحيح بأنه حديث ضعيف، لكن أهل العلم على العمل به، أهل العلم على العمل به. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه نهى أن يصلى في 7 مواطن، في المزبلة، والمزبلة معروف هي الكناسة أو هي المحل الذي يجمع نفايات الناس ومخلفات البيوت، هذا لا شك أنه لا يجوز الصلاة عليه، لأن الصلاة بإجماع أهل العلم لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهر، وهذه البقعة غير طاهر، فهي تجمع الأشياء الطاهرة والنجسة، تجمع المخلفات الطاهرة والمخلفات النجسة، وهي محل ليس وهي ليست محلا لأن يقوم العبد عليها لله عز وجل مصليا داعيا ساجدا، وأيضا لا يمكنه أن يعني أو لا يتمكن من القيام عليها القيام الصحيح، فالمزبلة لا يجوز الصلاة عليه. المجزرة هي محل ذبح بهيمة الأنعام، هذه المجزرة هي المحل ذبح محل ذبح بهيمة الأنعام، ويكثر فيها الدماء والنجاسات، ولذلك لا يجوز الصلاة في هذه المجازر، لا يجوز الصلاة في هذه المجازر. لكن الآن لو انظرنا في المجازر الحالية نجدها في الحقيقة تستعمل فيها تقنيات عالية، تستعمل فيها أيضا أشياء تنظف الدماء، والدماء تجري في مجاري معينة، وهناك ماء يتبعها مباشرة. على هذا هل يتغير الحكم أو لا؟ على القاعدة الحكم يدور ما علتي وجودا وعدما. إذا قلنا بأن العلة هي النجاسة ظهور الدماء، ولم توجد نجاسة في هذه المجازر ولا دماء، فيرجع الحكم إلى الأصل وهو جواز الصلاة في أي أرض ما دامت أنها طاهر. أما إذا بقيت هذه الدماء وبقيت هذه النجاسات فلا يجوز الصلاة فيها لهذه العلة.
تم فضيلة الشيخ الدم النجس والدم المسفوح،
نعم،
الذي يخرج من يعني البهيمة عند ذبحها،
هذا هو الدم المسفوح هو النجس،
والباقي الدم الذي يوقف في عروق طاهر،
هذا طاهر. لكن الآن اللي لاحظته أنا في كثير من المجازر الحديثة التي تستعمل التقنيات الحديثة والآلات، وأيضا يستعملون يعني حينما تنظر إليهم لا تجد إلا يعني في الدماء هذه تسلك تأخذ مسالكها ومساربها، وهناك مياه دائمة تنظف الأماكن، فربما يعني إذا قلنا بأنه قد نظفت نظافة كاملة فلا بأس بالصلاة فيها ما دام أن الدماء تأخذ مجراها. قال والمقبرة، المقبرة هي مكان دفن الأموات، مكان دفن الأموات، وهي إذا اشتملت على قبرين فأكثر سميت مقبرة، أما القبر الواحد فلا يسمى مقبرة، وإنما المقبرة هي التي تشتمل على قبرين فأكثر، على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وحرمة الصلاة في المقابر لا لكونها نجسة، لأن من الفقهاء كبعض الشافعية ذهبوا إلى أن المنع من الصلاة في المقابر لنجاستها، وهذا ليس بالصحيح، فالمقابر ليست بنجسة، المقابر طاهر، ولكن المنع سدا للذريعة، منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المقابر وإلى المقابر سدا للذريعة، فهنا لا يجوز الصلاة فيها، هذه الصلاة العادية التي فيها الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فجائز، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، صلى على القبر يعني في أكثر من رواية جاءت تشير إلى أن النبي صلى على القبر بعد وفاة صاحبه، وصلاة الجنازة هي تكبيرات في الواقع، لكن سميت صلاة تجوزا لشبهها بالصلاة العادية من بعض الأوجه، من بعض الأوجه، وإلا هي تكبيرات ليس فيها ركوع ولا في السجود.
إذا وجد فضل الشيخ، إذا وجد مسجد في زاوية المقبرة،
لا المساجد طبعا صلاة الجنازة إذا كانت صلاة الجنازة لا بأس، أما إذا كانت مسجد داخل المقبرة فلا يجوز، المقابر ليست محل للصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هو يشير إلى فضل صلاة النافلة في البيت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المقابر لا يصلى فيها، والبيوت التي لا يصلي الإنسان فيها أشبه بالمقبرة.
وإذا صلى في مقبرة فضل الشيخ صلاته باطلة؟
لا شك أنه باطلة ويعيد. قال وقارعة الطريق، قارعة الطريق، القارعة هي الطريق، سمي بقارعة الطريق يعني الذي يقرع بالأقدام، المقصود بالطريق المطروق اللي دائما يسلكه الناس ذهابا وإيابا، لأن في هذا تضييق على المسلمين وإحراج لهم، وأيضا فيه تعطيل لكثير من المصالح، وأيضا أذية لمن يسجد ويركع، أذية لمن يسجد ويركع، وقد يكون مجلب للشتم والسب، لأن الناس لا يرضون بأن تعطل يعني طرقهم بهذا الشيء. لكن المقصود قارعة الطريق، ما قال الطريق، قال قارعة. وعلى هذا نقول جنبات الطريق لا بأس بالصلاة عليها، مثل الأرصفة التي لا يمشي عليها الناس، هذا لا بأس. أو يكون بعض الأحيان في حالات الزحام مثلا الشديد من باب تواصل الصفوف. قالوا في الحمام، الحمام هو مكان الاغتسال. الآن أغلب الناس أو يعني العرف حينما يطلق اسم الحمام ينصرف إلى ماذا؟ إلى محل قضاء الحاجة. ولكن هنا في الحديث المقصود فيه ماذا؟ مكان المغتسل. والسبب في منع الصلاة في الحمام كشف العورات، لأن في الغالب من يغتسل في الحمامات يظهرون عوراتهم. قالوا في أعطان الإبل، وهذا الذي سبق وأن ذكرناه، مبارك الإبل، معاطن الإبل، هذه لا يجوز الصلاة فيها. قالوا فوق ظهر بيت الله، وفوق ظهر بيت الله أيضا هذا مما لا تصح الصلاة عليه، لأنه لا بد للإنسان أن يتجه إلى الكعبة. أما أن يصلي على ظهر الكعبة فلا، أن يصلي على ظهر الكعبة فلا. هذا الحديث على ضعفه لكن عليه العمل عند أهل العلم والفقهاء جميعا رحمهم الله تعالى، يعتمدون هذا الحديث لا لكونه حديثا، وإنما من خلال نصوص أخرى تفيد هذا المعنى، مثل قضية شرائط الصلاة كاجتناب النجاسة ومثلا عدم كشف العورات وغير ذلك، كل هذا تفيد هذا المعنى مع ما سبق من أعطان الإبل ومن الصلاة في المقابر، وهذه حديث صحيح لا يعني لا مطعن في أسانيدها. نعم.
طيب فضل الشيخ، ذكر من الأماكن التي لا تصلى فيها أو المنهي عن الصلاة فيها فوق ظهر بيت الله، إذا صلى المسلم متجها إلى الحجر دون أن يتجه إلى الكعبة،
بالنسبة للحجر الحالي اللي هو الهلال، الجدار الذي على شكل هلال، هذا داخل الكعبة في الحقيقة، لأن الكعبة بناء إبراهيم كان داخلا ضمن هذا الحجر. ولذلك إذا صلى الإنسان إلى جهة الكعبة وكانت جهته إلى جهة الحجر فلا بأس في ذلك، على يعني قول كثير من أهل العلم، لأن الستة أذرع هذه التي من الكعبة إلى هذا الجدار هي من الكعبة في الواقع. فإذا صلى إلى جهتها فقد صلى إليها، لكن الأحوط والأولى للإنسان إذا كان عند الكعبة أن يباشر عين الكعبة وأن لا يعني يذهب إلى جهة الحجر أو غيره، هذا الأولى والأحوط، خروجا أيضا من خلاف وأيضا طردا لما يحصل في النفس من وسواس، وإنما يتجه إلى عين الكعبة ما دام أنه مستطيع قادر على الاتجاه إلى عين الكعبة.
قال: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو أصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فصلى بهم يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا، روى أبو سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه.
أحسنت. هذه الأحاديث كلها تشير إلى كيفية الصلاة على الراحلة. أولا فيما يتعلق بالفريضة، لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة، لأنه لا بد له من أن يتجه إلى القبلة وأن يقوم في صلاته، لأن الأدلة تدل على وجوب الاتجاه إلى القبلة في الفريضة، وأيضا القيام مع القدرة، أيضا القيام مع القدرة. والأحاديث التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على الراحلة لا تصح، وإنما الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في يوم عاصف وبرد شديد ومطر شديد كان يأمر المنادي بأن يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، بمعنى أن الجماعة لا تجب عليهم في هذه الحالة. وأما ما يتعلق بالنافلة فالأمر فيها أوسع، نلاحظ أن الشريعة وسعت في جانب النوافل. أولا الفرائض قليلة، لا يجب على الإنسان أن يصلي إلا خمس صلوات أو ستة إذا أضفنا إليها الجمعة، هذه الصلاة الواجبة. أما النوافل فكثيرة جدا، ولذلك الشارع تسامح في النافلة أكثر من تسامحه في الفريضة، وذلك بقصد تكثير النوافل. فالنوافل مشروع فيها جملة من الرخص ما لا تصح في أو لا ينبغي أن يأتي بها من يصلي الفريضة. من ذلك مثلا الصلاة قاعدة، يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ولو لغير عذر بخلاف المفترض، يجب عليه أن يصلي قائما ولا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا لعذر. أيضا قضية الصلاة على الدابة، فالمتنفل يجوز له أن يصلي على الراحلة ولو لغير عذر، يعني إذا كان مسافرا، ولا يشترط له استقبال القبلة ولا القيام ولا وضع رأسه على ظهر الداب، وإنما يومئ إيماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأحاديث التي مرت معنا. على هذا بالنسبة للنوافل يصليها الإنسان على وسيلة النقل، والآن عندنا وسائل كثيرة مثل الطائرات والباصات الآن والسيارات، فإذا كان الإنسان مثلا راكبا يجوز له أن يتنفل في الطائرة ويتنفل في الباص ويتنفل في السيارة الحافلة قصدي والسيارة إذا لم يكن سائقا، بمعنى أن بعض الناس يكون عنده وقت ويريد أن يصلي فلا بأس أن يصلي على كرسيه ولو كان إلى غير القبلة، ما دامت أنها تدخل في يعني ما دامت أنها من النوافل. وهذا يغفل عنه كثير من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصلاة على الدابة وهو مسافر، وكذلك كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يكثرون من الصلاة على الدابة وهم مسافرون يتنفلون. وهذا لا شك أنه تعبد لله عز وجل وقطع للوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.